شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
لا يزال الكلام والحديث في نقل كلمات جماعة من العلماء بهدف إبطال دعوى الإجماع من قبل فخر المحققين ومن قبل الفاطف الفاضل المقدام. بعدما تم الكلام فيما يرتبط بعبارة الشيخ المبسوط والعلامة في التذكرة والقواعد والمختلف والشهيد الأول في القواعد، وصل بنا الكلام إلى عبارة الشهيد الثاني في الروضة. وقال الشهيد الثاني في الروضة عند قول المصنف في عداد ما لا يجوز بيعه من النجاسات والدم، يعني الشهيد الأول ماذا قال؟ والدم مما لا يجوز بيعه من النجاسات. قال: وإن فرض له للدم نفع حكمي كالصدق. ما المراد بالنفع الحكمي؟ يمكن أحد احتمالين أن يراد بالنفع الحكمي. الاحتمال الأول أن يراد بالنفع الحكمي ما لا يعد في العرف منفعة، كسد الساقية بالميتة وطم الوهدة بالميتة. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني في النفع الحكمي لا أنه لا يعد في العرف نفعا، هو يعد نفعا ولكن ليس بدرجة بقية الانتفاعات. فيقال مثلا: الصبغ نفع حكمي للدم. لما؟ لأن لونه سرعان ما يزول، ولأن ملاقيه يجب أن يغسل، فهذا ليس انتفاعا وليس نفعا له بدرجة المنافع الحقيقية الثابتة له كغيره. يعني مثلا الآن التزريق بالنسبة للدم ليس نفعا حكمي، وإنما هو نفع حقيقي. أما الصبغ فاللون يزول بسرعة ويجب تطهير ملاقيه، فهذا لا تستطيع أن تعده نفعا حقيقيا. يكمل الشهيد الثاني: وأبوال وأرواث ما لا يؤكل لحمه. يعني الشهيد الأول ماذا قال؟ الدم. وأبوال وأرواث ما لا يؤكل لحمه. شهيد الثاني علق على قوله والدم وإن فرض له نفع حكمي، وعلق على قول الشهيد الأول أبوال وأوراث أرواف ما لا يؤكل لحمه وإن فرض لهما نافع. طيب، ما هو وجه الاستفادة من عبارة الشهيد الثاني؟ الشهيد الثاني عبر عليكم السلام في الدم معلقا على الدم وعلى أبوال وأرواف ما لا يؤكل لحمه بأن لهما نفع، سواء نفع حكمي أو لا نفع مطلق بالنسبة للأبوال والأرواف. جيد. طيب، يقول الشيخ الأعظم: الظاهر أن هذا النفع هو ماذا؟ هو النفع المحلل. ما هو الدليل على أن مراد الشهيد الثاني من النفع هو النفع المحلل، وبالتالي لازمه أن الانتفاع بالأعيان النجسة ليس الأصل فيه التحريم؟ هذا باللازم الذي نريده، سنعيد بيانه في آخر المرة. ليش مراده من نفع حكمي أو إن فرض لهما نفع النفع المحلل؟ يقول: إذا لم يكن مراده بالنفع النفع المحلل، بل مراده ما
مطلق الانتفاع بما يشمل النفع المحرم والنفع المحلال. نسأل سؤال: لما يذكر هذا القيد بخصوص هذه الأصناف من النجاسة؟ لما لا يذكر هذا القيد في سائر النجاسات؟ وبعبارة ثانية، وجه ونكتة ذكر قيد النفع في الدم والأبوال والأرواث النجسة ليست إلا لأن هذا النفع محلل، وإلا باقي النجاسات كلها يمكن الانتفاع بها بالانتفاع المحرم، صح أم لا؟ كل النجاسات الميتة ألا يمكن أن تؤكل؟ يمكن انتفاع محرم. وغير الميتة من النجاسات يمكن ماذا؟ أن ينتفع بها انتفاعا محرما. فتحديد هذه الانتفاعات لهذه الأشياء إنما يتلائم أن يكون الانتفاع فيه انتفاعا محللا. هذه القرينة الأولى على أن مراد الشبيب الثاني من النفع ما هو؟ ماذا؟ النفع المحلل. القرينة الثانية على أن المستفاد النفع المحلل، يقول: إذا أتينا إلى الميتة والدم والأبوال والأرواث، خاصة الدم، ما هو الانتفاع المتعارف للدم؟
الأكل.
يعني مع كون الأكل هو المنفعة المتعارفة والذي ينصرف إليه الإطلاق عندما تقول الدم، ومع ذلك ماذا؟ قال: الدم له نفع. حتما المنظور له ليس هو النفع الذي هو الأكل، النفع المتعارف لأنه محرم، فيتعين لدينا أن مراد الشهيد الثاني من عبارته التي علق بها على كلام الشهيد الأول أنه في الجملة يجوز الانتفاع بالأعيان النجسة. في الجملة، لا أقول بالجملة، في الجملة على نحو القضية المهملة أو على نحو الموجبة الجزئية، إذا ذهبنا إلى الدم، أبوال وأرواث ما لا يؤكل لحمه، يجوز الانتفاع بهما، يعني لهما منافع محللة وجائزة، وليست كل المنافع التي لهما عبارة عن منافع محرمة. واضح كيف؟ فيصبح وجه الاستفادة من عبارة الشهيد الثاني ليس الاستدلال، وإنما إبطال وجود إجماع على أن الأصل عدم جواز الانتفاع بالنجس، فإن الدم نجس وقد فرض أن له منافع محللة، يعني فليس الأصل عدم جواز الانتفاع به، بل يجوز الانتفاع به في هذه المنافع المحللة. الأبوال والأرواث لما لا يؤكل لحمه نجس، ولكن يجوز الانتفاع به. لاحظتم؟ هذا المقدار هو الذي يريده أن يريد أن يعلق أو يستفيد منه الشيخ الأعظم. واضح إن شاء الله؟
بس قيد ذلك خصوص الدم، خصوص السبل الدم، مضبط شكم عليكم؟
هذه نبينها أثناء تطبيق الأمر. نقرأ هذا المقدار. قال: وقال الشهيد الثاني في الروضة عند قول المصنف في عداد ما لا يجوز بيعه من النجاسات والدم، هذا الشهيد الأول، قال: وإن فرض له نفع حكمي كالصبغ. فافترض أولا أن الدم له نفع، وأن النفع المفروض للدم نفع حكمي لا نفع حقيقي مثلا. وأبوال وأرواث ما لا يؤكل لحمه. هذا كلام الشهيد الأول. يعلق الشهيد الثاني يقول وإن فرض لهما نافع. شوف استفادة الشيخ الأعظم، فإن الظاهر أن المراد بالنفع المفروض للدم والأبوال والأرواث هو النفع المحلل. طيب وإن كان المراد هو النفع المحلل، يعني هناك أعيان نجسة ويجوز الانتفاع بها، صح أم لا؟ فليس الأصل في الأعيان النجسة حرمة الانتفاع، وإلا هذه وإلا ماذا يريد بها؟ فقط أن يبين أن المراد من النفع النفع المحلل، يأتي بقرينتين. وإلا لو لم يكن المراد من النفع النفع المحلل لم يحسن ذكر هذا القيد في خصوص هذه الأشياء الدم والأبوال والأرواث دون سائر النجاسات. لما؟ لأن هذه الأشياء كغيرها من النجاسات الكل له منافع محرمة، إنما ذكر هذه يتلاءم معه أن تكون هذه هي المنافع المحلّة. فإذا لم يحسن هذا، ولا يحسن ذكر خصوص الصبغ للدم. ليش لا يحسن ذكر خصوص الصبغ للدم مع أن المنفعة المتعارفة للدم هي الأكل؟ ماذا اختار الشهيد الثاني؟ اختار ذكر الصبغ. واضح؟ فلماذا يعني هذه ولا ذكر خصوص صبغ الدم؟ هذه مرتبطة بما بعدها، مرتبطة بما قبلها من جهة، ومرتبطة بما بعدها من جهة. مرتبطة بما قبلها باعتبار أنه لما خص الدم بذكر نفع له، ومرتبطة بما بعدها لماذا خصص الصبغ من منافع الدم دون غيره؟ واضح؟ إذن ولا يحسن ذكر خصوص، واضح إن شاء الله؟ ولا يحسن ذكر خصوص الصبغ للدم مع أن الأكل هي المنفعة المتعارفة المنصرف إليها الإطلاق في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم، والمسوق لها الكلام في قوله تعالى أو دما مسفوحا. يعني مع كون هذه الأمور هي المتعارفة، ومع ذلك ذكر الشهيد الثاني خصوص الصبغ، هذا يؤشر على أن مراد الشهيد الثاني ذكر النفع المحلل. يعني صرنا مكررين كثير أنه ليس الأصل هو حرمة الانتفاع بالأعيان النجسة. أيضا وما ذكرنا هو ظاهر المحقق الثاني. شوف أيضا وجه الاستفادة من عبارة المحقق الثاني. عبارة المحقق الثاني هذه مرت معنا قبل أيام، نفس هذه العبارة، حيث حكى عن الشهيد أنه حكى عن العلامة. إذا المحقق الثاني حكى عن الشهيد الأول أن الشهيد الأول حكى عن العلامة جواز الاستصباح بدهن الميتة. قال ثم قال، لاحظ ماذا قال المحقق الكركي، ثم قال وهو بعيد، يعني جواز الاستصباح بدهن الميتة بعيد. لما؟ لعموم النهي عن الانتفاع بالميتة. وجه الاستفادة من العبارة، شوف الاقتناص ما أجمله، الاقتناص من العبارة. يقول لو كان المركوز في ذهن المحقق الثاني ويبني عليه أن الأصل هو عدم جواز الانتفاع بالنجس، لكان الأنسب أن يعلل
عمود أن يعلل بعد جواز الاستصباح بدهن الميتة بماذا؟ بعدم جواز الانتفاع بالنجس، لا أن يعلله بعدم جواز الانتفاع بالميتة. فإن التعليل، هذه النكتة، الأنسب في التعليل هو التعليل بالقضية الارتكازية، التعليل بالقضية الارتكازية العامة، لا التعليل بالقضية الجزئية كما مر معكم في أول روايات الاستصحاب. هناك هذا البحث يطرح في روايات الاستصحاب، أنه التعليل إنما يكون حتى في نظر العرف. أنا آتي وأذكر لك علة غامضة أكثر من المعلل بها، أم تكون أوضح؟ تكون أوضح. وضوحها إنما يكون بشكل جلي إذا أريد أن أبينها بقضية ارتكازية. في المسائل العرفية في قضية ارتكازية عرفية، في المسائل الفقهية بقضية ارتكازية فقهية واضحة فقهية. لو كان المحقق الثاني يبني على أن الأصل عدم جواز الانتفاع بالأعيان النجسة، فإنه لا ينبغي له أن يعلل بماذا؟ لعموم النهي عن الانتفاع بالميتة. كان ينبغي أن يقول لعموم النهي عن الانتفاع بالنجس أو بالأعيان النجسة. فعدوله عن ذاك التعليل إلى هذا التعليل ظاهر في ماذا؟ في أنه لا يبني على أن الأصل حرمة الانتفاع بالنجس.
سبات الشيء في معنى ربما يثبت العقل بذاته عن شو مشكلة.
نعم، ممكن هذا سنعلق به إن شاء الله الآن بعدها تمام العبارة. فإن عدوله عن التعليل بعموم المنع عن الانتفاع بالنجس إلى خصوص ذكر الميتة يدل على عدم العموم في النجس، يعني على عدم عموم المنع من الانتفاع في النجس. الشيخ الآن يقول: وكيف كان فلا يبقى بملاحظة ما ذكرنا من الكلمات وثوق بنقل الإجماع المتقدم عن شرح الإرشاد والتنقيح. إلى هنا نرجع إلى أصل المطلب، وعدناكم بذكر إشكال أول المطلب صفحة 99 ماذا قال: وأما توهم الإجماع فمدفوع بظهور كلمات كثير منهم في جواز الانتفاع في الجملة. ماذا يريد الشيخ الأعظم من هذه العبارة؟ الفخر والفاضل المقداد دعواهم الإجماع بمثابة دعوة موجبة كلية أو دعوة سالبة كلية؟
موجبة كلية.
وماذا يقولون؟ الأصل عدم جواز الانتفاع
سالبة كلية،
صح لا؟ الانتقاد للسالبة الكلية كيف يكون؟ بموجبة. ولذلك الشيخ الأعظم ماذا قال؟ في الجملة. تمام؟ في مقابل هذا الذي بيناه الآن، ذكر الميرزا الشيرازي في حاشيته في الجزء الأول صفحة 28 أن جواز الانتفاع في الجملة لا ينافي أصالة المنع من التصرفات ومن الانتفاع بالنجس. لما؟ لاحظتم؟ يعني بيقول للميرزا الشيرازي أنه مجرد أن تثبت جواز الانتفاع في الجملة صح أن هذا ينقض الموجب الكلية، ولكنه لا ينافي أصالة المنع من الانتفاع بالنجس. ليش؟ ما هي النكتة؟ لا لأن الموجب الكلية لا تنقض الموجب الجزئية، لا تنقض السالبة الكلية، لا، بل لخصوصية في المقام، بل لجواز استناد قوله إلى دليل على الجواز في الجملة والمدعى الإجماع على عدم الجواز. وبعبارة ثانية لعل القائلين بالجواز لا يقولون بالجواز بطريقة تنافي الإجماع، بل لعلهم يقولون بالجواز بطريقة ماذا؟ لأنه هناك دليل على الجواز في الجملة، قلنا بالجواز في الجملة، فالإجماع ماذا يصبح؟ الإجماع قائم على أن الأصل عدم الجواز، والدليل قائم على أن الأصل، ما في أصل في الدليل، على أنه يجوز الانتفاع في الجملة. جواز الانتفاع في الجملة إنما ينافي كلية عدم جواز الانتفاع، واضح؟ أما الإجماع على أن الأصل عدم جواز الانتفاع لا ينافيه جواز الانتفاع في الجملة. ما أدري إذا واضح أو غير واضح. واضح؟
أنا
الآن أقول الأصل أنه لا يجوز الانتفاع بهذا. هل هذا قولي الأصل أنه لا يجوز الانتفاع ينافي أن أعود وأقول يجوز الانتفاع به في الجملة؟ لا تنافي، لأن الذي ينافي الموجب الجزئية هو السالبة الكلية. أنا ما ذكرت سالبة كلية، وأنا إنما ذكرت ماذا؟ الأصل عدم جواز الانتفاع، واضح؟ لا أنني قلت لا يجوز الانتفاع.
تقريبا نفس الكلام اللي مر علينا في أنه هذه ربما تكون لدليل خاص.
نعم، ولكن هل هذا الكلام تام بنظركم أو يمكن الدفاع عن الشيخ الأعظم؟ لاحظوا معي، لابد أن نرجع وندقق أيضا في عبارة الشيخ الأعظم. في عبارة الشيخ الأعظم صفحة 97 ماذا قال؟ فاعلم أن ظاهر الأكثر أصالة حرمة الانتفاع بنجس العين، بل ظاهر فخر الدين والفاضل المقداد الإجماع على ذلك. الإجماع على ذلك، ما هو ذلك؟ مبدئيا ذلك هو أصالة حرمة الانتفاع بنجس العين، حيث استدل على عدم جواز بيع الأعيان النجسة بأنها محرمة الانتفاع، وكل ما هو كذلك لا يجوز بيعه. قال أما الصغرى فإجماعية. الصغرى في كلامهم ما هي؟ لاحظوا ما هي، حيث استدلا على عدم جواز بيع الأعيان النجسة بأن الأعيان النجسة محرمة الانتفاع، فمحل الإجماع في كلامهم ما هو؟ ليس أن الأصل حرمة الانتفاع، لا، محل الإجماع في كلامهم الأعيان النجسة محرمة الانتفاع. لاحظتم؟ وما الذي ذلك قال فأما الصغرى فإجماعية. أين هي الصغرى في كلامهم؟
الأعيان النجسة محرمة
الانتفاع، واضح؟ فيكون كلام الشيخ الأعظم بالإتيان بالعبائر نافعا في رد كلامهم أو غير نافع؟ يكون نافع، لأن كلامهم بمثابة السالبة الكلية وما يأتي به بمثابة الموجبة الجزئية، فليس الإجماع المدعى إجماع على أن الأصل عدم جواز الانتفاع حتى يأتي هذا الإشكال من الميرزا الشيرازي، وإنما الإجماع المدعى على عدم جواز الانتفاع، يعني كلية عدم جواز الانتفاع. هذا دفاع عن الشيخ الأعظم.
شو الفرق بين
إذا قلت الأصل عدم جواز الانتفاع، يعني يمكن، يعني أنا أقبل أن أخرج عن هذا الأصل
حالات العلم
في حالات، أما إذا قلت لا يجوز الانتفاع على نحو كلي، كلية القضية ماذا تفيدني؟
تفيدني أنهم لا يجوز الانتفاع كليا، فيكفي أن أنقض عليك وأن آتي بماذا؟ بموارد يجوز فيها الانتفاع. لاحظتم؟ لأن هو الميزة الشيرازي ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول أن طريقة الشيخ العظم هذه ما تفيد شيء. لاحظتم؟ نقول له لا تفيد، بهذا البيان تفيد.
لما شيخنا ما يقولون أحد معاني للأصل اللي هو معنى القاعدة، هذا حسب ما ورينا في كتاب اللمعة. زين، هو إذا كان هنا قاعد يستخدم الأصل قاعد يتكلم عن القاعدة.
القاعدة
في أنه يجوز الاستعمال أو لا يجوز الاستعمال، وهنا قال أن القاعدة إجماعية في أنه عدم جواز، وهنا اللي هو أيضا يعني نفس المصاب بيكون
الاثنين. حينئذ يكون نقاشنا مع الميرزا شيرازي نقاش لفظي. جيد، هكذا يكون النقاش نقاش على الاصطلاح أنه قال الأصل أو ما قال الأصل.
إشكال أقوى من الجواب.
نعم؟
إشكال أقوى من الجواب.
إشكال يكون أقوى من الجواب. بعد هذه الجولة بقي عندنا شيء، وهو ماذا؟ وهو أن الشيخ الأعظم يشير الآن إلى أن الإجماع الموجود في كلام الفخر والفاضل المقداد ماذا كان يفيدنا؟ الإجماع، ذاك الإجماع المدعى، كان يفيد في ماذا؟ في جبران ضعف سند رواية تحف العقول. يعني المستدل على أن الأصل عدم جواز الانتفاع بالأعيان النجسة دليله يكون هكذا، الدليل هو أخبار خبر تحف العقول، ولكن لأن خبر تحف العقول ضعيف سندا ماذا نصنع؟ نجبر ضعف سنده بدعوى إجماع الفقر والفاضل المقدار. فبعد دعوى الفقر والفاضل المقدار نضمها إلى خبر تحف العقول، نصل إلى نتيجة أنه الأصل عدم جواز الانتفاع. تمام؟ الشهيد الشيخ الأعظم رحمة الله عليه يقول بعدما ذكرنا من أنه لا محل للإجماع لم يبقى ما يجبر ضعف سند رواية تحف العقول، هذا أول. ثانيا، إذا رجعنا إلى رواية تحف العقول فإن فقرات الاستدلال بهذه الرواية ما هما؟ فقرتان. الفقرة الأولى جميع التقلب، يعني الفقرة الأولى ماذا كانت؟ كانت أنه نعم، بس نقرأ نفس عبارة تحت العقول. الفقرة الأولى ماذا كانت؟ نعم، لأن ذلك كله منهي عنه، منهي عن أكله وشربه ولبسه وملكه وإمساكه والتقلب فيه، فجميع تقلبه في ذلك حرام. فالفقرة الأولى للاستدلال ما هي؟ تحريم التقلب. والفقرة الثانية للاستدلال تحريم الإمساك. تمام؟ يقول الشيخ الأعظم علاوة على عدم الجابر لضعف سند الرواية، فإن الرواية فيها إشكال في الدلالة. لما؟ لأن الفقرة الأولى وهي عدم جواز التقلب، حرمة التقلب، متوقفة على ماذا؟ على بيان المراد من التقلب. فإنه حتى يتم الاستدلال لابد أن يكون التقلب بأي معنى؟ بمعنى مطلق الاستعمال، بمعنى مطلق التصرف، صح أم لا؟ بمعنى مطلق الانتفاع. ولكن بما أننا نحتمل احتمالا عرفيا معتدا به أنه كما يحتمل أن يكون المراد من التقلب جميع أنواع التقلب، يعني جميع أنواع الاستعمالات، يحتمل أن يكون المراد من التقلب جميع أنواع التعاطي. شو يعني جميع أنواع التعاطي؟ من تمليك وتملك، يعني جميع المعاملات. فإذا كان المراد جميع المعاملات فتكون هذه الفقرة أجنبية عن محل الكلام، وبعد وجود هذين الاحتمالين تكون هذه الفقرة من رواية تحف العقول مجملة من ناحية الدلالة. وإن لم تقبل بأنها مجملة سيدنا لا أقل، نحن لا نحرز ظهورها في ماذا؟ في المعنى الذي ينفع في الاستدلال. وركبت الإشكال؟ فإذا حتى يصح الاستدلال برواية تحف العقول نحتاج إلى السند ونحتاج إلى الدلالة. السند أشكل عليه، أما الدلالة فحتى تتم الدلالة لابد أن يراد من التقلب الاستعمال، مع أنه يحتمل عرفا أن يراد من التقلب ماذا؟ التعاطي، يعني التعاطي المعاملي. بل ذكر الشيخ التبريزي أنه يحتمل أن يكون المراد من التقلب جميع أنواع التناول، يعني الأكل مع طبخ، الأكل بلا طبخ، الأكل مع خلطه بشيء، الأكل بلا خلطه بشيء. هذا ذكر الشيخ. فإذا يكفينا الأول ذكر الشيخ أعظم. فإذا لما صار التقلب يحتمل فيه احتمالان، بعد نحن لا نحرز دلالة الرواية على المدعى.
كان في قدر المتابعة إذا أخذنا معنى التعاطي فمن ضمن التعاطي يكون البيع، فتحرم البيع مباشرة.
نعم،
معنى الاستعمال فيكون حرم البيع كذلك.
نعم،
في قدر المتابعة
البيع، ولكن نحن الذي يهمنا في المقام هو تحريم الانتفاع لا تحريم البيع.
إيه نوصل لتحريم البيع؟
إيه، ما إحنا هم حلنا مش كلامنا في هذه المسألة هو أنه ما هو الأصل في النجس؟ هل يحرم الانتفاع أم يجوز الانتفاع؟ هل الآن مستقلة بطلق أصل المسألة؟ بقي الكلام في حكم نجس العين من حيث أصالة حل الانتفاع في غير ما ثبتت حرمته أو أصالة الأصل. إيه نحن الآن ليس لنا ربط بالبيع وعدم جواز البيع، إنه هذا تقدم معنا أنه هل الأصل حرق جواز البيع أو عدم جواز البيع، وأن المراد في المنفعة المحللة المقصودة.
وبعدين يرتب أثر هذا الكلام.
جيد، يرتب أثر، ولكن الذي يفيدنا هنا في هذا المقطع في هذه الفقرة وهذه النقطة اللي بدي إياها أنه حتى نستفيد من رواية تحف العقول حرمة الانتفاع بالنجس لابد من تمامية دلالة لفظ تقلب على ماذا؟ على الاستعمال. وطالما أن لفظ التقلب يحتمل فيه احتمالان فلم تعد دالة على الاستعمال. هذا الكلام. العبارة الثانية والفقرة الثانية للاستدلال الإمساك. يقول الشيخ الأعظم يحتمل أن يراد من قوله وإمساكه في رواية تحف العقول أو إمساكه هنا ماذا؟ الإمساك على الوجه المحرم، لا مطلق الإمساك ولا مطلق الاستعمال. ولما كان يحتمل هذا في قوله وإمساكه فإنها حينئذ ماذا نقول؟ نقول لم يعد هناك أن الأصل بحسب رواية تحف العقول لم يعد هناك دال على أن الأصل عدم جواز الانتفاع بالنجس. واضح إن شاء الله؟
هو يراد الإمساك المحرم، يعني انفسر على وفق التعاطي يعني؟
لا لا، الإمساك إما أن يكون مطلق الإمساك يعني مطلق الاستعمال، وإما أن يكون الاستعمال للأكل والشرب مثلا أو ما هو مشروط بالطهارة. يعني إما أن يكون مطلق الإمساك فتكون الرواية دالة على المدعى أن مطلق الإمساك حرام،
وإما أن يكون لا، المحرم هو الإمساك لأجل الوجه المحرم، يعني الإمساك لكي يأكله، الإمساك لكي يشربه، وما شاكل ذلك. فالخلاصة إلى الآن عند الشيخ الأعظم أنه لم يتم عنده دليل على أن الأصل هو عدم جواز الانتفاع بالأعيان النجسة، لا من الأخبار ولا من الآيات ولا من الإجماع. هذا ما يريد إثباته. الآن على عادة الشيخ الأعظم بعد هذه الجولة، وإن كان بقي عنده مطالب يحققها قبل إتمام المطلب، ولكن طريقته هكذا بمناسبات، بعد هذه الجولة يريد أن يدعم مختاره. يقول مختاري هذا أن الأصل جواز الانتفاع إلا ما خرج بالدليل. بالأخير حتى كلمات هؤلاء القدماء لا يتضح منها بوضوح، يعني لا يظهر منها بوضوح أن الأصل جواز الانتفاع، وإنما يعني تحوم حوله أنه يجوز الانتفاع في الجملة، أنه كذا. لا، يريد الآن أن يأتي بعبارة لمعاصر له، لقريب من عصره، ماذا استفاد أيضا أن الأصل جواز الانتفاع. من هو الشيخ كاشف الغطاء الذي يعبر عنه دائما بماذا؟ ببعض الأساطين. ولعله للإحاطة بما ذكرنا اختار بعض الأساطين في شرحه على القواعد جواز الانتفاع بالنجس كالمتنجس. طيب ليش ذكرت عبارته؟ ليستشهد بها، لكن مع تفصيل لا يرجع إلى مخالفة في محل البحث. يعني كاشف الغطاء مؤيد لنا في أن الأصل جواز الانتفاع بالنجس. نعم عنده تفصيل، وتفصيله لا يضر في كون الأصل جواز الانتفاع بالنجس. ما هو تفصيله؟ كاشف الغطاء رحمة الله تعالى عليه كما سنرى مفصلا غدا يفصل بين صورتين. يقول تارة ينتفع بالنجس بطور عدم المبالاة بالدين، عدم الاكتراث بالدين فيحرم، وأخرى ينتفع بالنجس بطور وبنحو المبالاة في الدين فلا يحرم. يعني بعبارة الميتة تارة أنتفع بها بنحو لا أكترث بالدين أكلها، أو أنتفع بها بغير الأكل ولا أغسل يدي منها ولا أطهر ثوبي منها، هذا نحو. وأخرى لا أنتفع بالميتة بنحو لا أكلها، وإذا انتفعت بها ومسستها مع وجود رطوبة مسرية ماذا أصنع؟ أطهر يدي وثوبي منها. فالمحرم عنده هو ماذا؟ الانتفاع مع عدم الاكتراث، أما الانتفاع مع الاكتراث فليس محرما. شيخ الأعظم يقول هذا التفصيل لا يضر بأصل المطلب. ليه؟ لأن الأصل عنده الجواز، والاكتراث وعدم الاكتراث أشبه ما يكون بالعنوان الثانوي. يعني هو لو خلينا نحن والأعيان النجسة، الأصل عنده جواز الانتفاع. غاية ما في الباب هو لا يعمم جواز الانتفاع إلى حد يكون المنتفع بهذه الأعيان ماذا؟ غير مكترث بالدين. واضح إن شاء الله؟ هذا الذي يخالف فيه كاشف الغطاء رحمة الله تعالى عليه. في الحقيقة الشيخ الأعظم ينقل عبارة كاشف الغطاء، ثم بعد ذلك يذكر نكتة لوجه الاستفادة من هذه العبارة بقوله والتقييد بما يسمى استعمالا إلى آخره، ثم يعلق على عبارة كاشف الغطاء بتعليقات ثلاثة. التعليق الأول صفحة 102،
والتعليق الثاني صفحة 103 بقوله لكن يشكل. التعليق الثاني بقوله ثم إن الانتفاع المنفي في الميتة. والتعليق الثالث صفحة 104 بقوله وأما ما ذكره من تنزيل ما دل على المن. واضح؟ إذن يذكر تعليقات ثلاثة، وفي طي هذه التعليقات التي يذكرها يحقق الشيخ ماذا؟ منافع ويحقق فوائد. الفائدة الأولى التي يحققها أنه عندما ينهى عن الانتفاع في النصوص، ما هو الانتفاع المنهي عنه؟ هل هو الانتفاع المعهود أم أنه مطلق الانتفاع؟ ماذا عن الانتفاعات والمنافع النادرة؟ هل يكتفى بها أم لا يكتفى بها؟ هذا يظهر معنا غدا وبعد غد إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد.
يعني تعليق ثالثاً بشر إن شاء الله.
لا مو كلها إن شاء الله، لعله التعليق الأول والتعليق الثاني، لأنه في شيء من الدقة في ما استفاده الشيخ الأعظم من عبارة الشيخ كاشف. هي أعظم فائدة للمكاسب التعود على التدقيق في كلمات العلماء واستفادة واقتناص بعض الفوائد واقتناص بعض الأمور. هذه إذا تصبح العلاج الواحد منا ملكة ومقدرة ممتاز جدا.
ظاهرا عشان أحسبت أقول إيه. أحسبت إن شاء الله والأحد
خلصت كما قلنا
مع نهاية يعني الدوام
إيه. أنا خلصت السبت وآخر يوم دوام
السبت لو الأحد ما طلع
اثنين
دوام يعني صغير